الأنهار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة. بداية نتلقى أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أختي.
فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
إن شاء الله.
لو سمحت، أنا حامل في الشهر التاسع، في آخر الشهر التاسع.
نعم.
فاضل لي أسبوع إن شاء الله ولا 10 أيام ولا حامل بإذن الله.
سلام.
فأنا دلوقتي رجلي يعني بتورم وكده في آخر الحمل، فعشان كده ما بقدرش أصلي وأنا واقفة خالص.
طيب.
تمام. فهل ينفع ان انا اصلي وانا قاعده حتى في شهر رمضان دوت، بالرغم ان انا برضو حتى ما بيبقاش في خشوع في الصلاه؟ انا عارفه كده، بس والله مش قادره ان انا اقف على رجلي خالص، وحتى لما باجي اسجد كتير النفس عندي بيتخنق.
طيب حاضر.
فيعني يبقى في اجازه ليا ان انا ممكن اصلي وانا قاعده؟
ان شاء الله. حاضر. حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. يعطيك. مع الاتصال اخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. شيخنا.
اهلا بيك اخ كريم.
كيف حالك؟
الحمد لله والشكر لله.
لو سمحت الله شيخنا، انا دلوقتي يعني دلوقتي مراتي كانت في بيتهم، وانا دلوقتي كنت يعني كنت زعلان منها جامد وكده، وحلفت يعني قلت والله العظيم ما تخش البيت.
ايوه.
ولو دخلت البيت هطردها.
طيب
دلوقتي ما الحكم في كده؟ ولو الحكم والوقت هي دخلت يعني البيت، يعني هي دخلت وما طردتهاش وما حصلش حاجه.
طب حاضر حاضر.
دلوقتي ما الحكم في كده؟ ولو حكم مثلا كفاره يمين، ايه يعني كفرت
لمين
يعني؟
اقضيها
ازاي مثلا؟
طيب حاضر. مع الاتصال عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، والله وانا ابني عنده 10 شهور.
نعم.
ما نزلش الدوره خالص مده 10 شهور دي.
نعم.
جه امبارح بالليل نزل عليا دم، وانا بصراحه شاكه جدا اذا كان ده دم دوره او دم استحاضه، وخصوصا ان هو مش باين دم دوره ولا دم استحاضه، يعني هو لونه فاتح جدا.
ايوه.
ولا يوجد فيه الام الدوره اللي بحس بيها اثناء الدوره. فانا دلوقتي صايمه ومش عارفه يعني هل اكمل صيامي ولا ايه بالظبط يعني، فانا شاكه جدا والله. يا ريت حضرتك تقولي.
حاضر حاضر. مع الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
يا شيخ انا عندي سؤال.
ايوه.
انا بصلي في مسجد النساء في التراويح، فبعض الناس يقول ما يجوز ان اصلي في المسجد دوت، لانه قدام المسجد بتاع الرجال وبيعدي من قدامه الكلاب، فيقولوا لا يجوز.
بيعدي ايه؟
من قدامه الكلاب.
اه.
فبيقولوا لا يجوز الصلاه في المسجد ده. فايه الفتوى؟
حاضر. يعني مش في سور اصلا يحجزكم جواه؟
ايوه، هو عامل زي مسجد تاني قدام المسجد بالظبط.
هو بس الناس دي عباره عن حجره، عباره عن مكان مقفول عليكم.
ايوه.
تعدي الكلاب ما تعدي الكلاب، مالها الكلاب يعني؟ الكلاب دي بتخش جوه الجامع يعني؟
لا ما بتخش، بس هو زوج اختي بيقول كده، قال لاختي ما تصليش عشان كده.
طب حاضر حاضر. هي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
يا شيخ والله عندي سؤال. كنت حلف على زوجتي طلقتها بأول طلاق، قلت لها انت طالق.
ايوه.
وما كنتش كفرت عنه، وحلفت عليها ان ما تروحش المكان ده، لو رحت المكان ده هتبقى طالق. فافيدنا يا شيخ.
ايوه. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ولو سمحت لي اسالي يا عم الشيخ.
ايوه نعم.
انا عمتي اتخانقت مع ابنها اول يوم رمضان، وقالت له والله العظيم ما هاكل عندك طول شهر رمضان.
طيب.
ودلوقتي ابنها رضاها، تعمل ايه في اليمين ده؟
حاضر حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم. مع الاتصال.
الو. عليكم السلام.
تفضل. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
العفو، ممكن عندي سؤال؟
نعم
استاذ العفو، فيما يخص يعني الزوم عند عفوا ذات الاسم نبيل وليس نادين،
بس نتكلم بلغه فصحى حتى نفهم. تسال عن العفو.
الاسم هو نبيل وليس نادين.
ما ليس مشكله يعني، دعنا خلينا السؤال. اي نعم
نعم السؤال استاذ العزيز، يعني كثر يعني الفضائيات التي غيرت المخرج انه يعطي مجال فقط،
بس الفضائيات بالراحة
التي تتسم على اتباع اهل البيت
بالراحه
عليهم. هل هذا يجوز؟ نحن امه واحده، فهل هذا يجوز؟ يعني امه واحده، الله سبحانه وتعالى قال تلك امه، الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس، لم يميز هذا كذا، هذا سني وهذا شيعي وهذا كذا وهذا من طائفه، نحن كلنا أمة خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
حاضر.
نرجو من قناتكم، نرجو من القنوات التي تتهجم علينا، نرجو هذا فكر.
وصل السؤال. حاضر ماشي ماشي يا أخي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل سؤالك.
معلش يا شيخ أسألك سؤال بس، معايا ابن ميت بقاله 4 شهور.
أيوة.
فعايزة أعرف إيه اللي يفيد له إن أنا أعمله، يعني أنا بصوم وبصلي والحمد لله.
حاضر ماشي.
عايزة أعرف إيه اللي يفيد لي إن أنا أعمله له في مماته، هو ما كانش يعني بيصلي وما كانش كده يعني.
مات ده سنه قد إيه؟
ميت عنده 20 سنة، ميت في حادثة.
طيب حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
ايوه سؤالك اتفضلي، توطي صوت التلفزيون وكلمي من التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن اسال الشيخ لحضرتك لو سمحت؟
اتفضلي اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ماشي ماشي. طيب هذه مجموعة من الأسئلة نجيب عنها، وإذا ما انتهينا نتلقى غيرها، حتى لا يظل الناس على التليفونات لفترات طويلة، ويؤدي ذلك بالتالي إلى يعني ضياع أوقاتهم، ويعني ربما التكلفة المادية تكون عالية على بعض الناس. الأخت اللي بتسأل في بداية الحديث بتقول إنها حامل في 9 شهور، وأوشكت على الحق على الوضع، ربنا يتم عليها نعمته يا رب بيسر وسهولة، وبتسأل إنها يعني مع ورم الرجل ومع ثقل الحمل ما تقدرش تقوم تقف، فبتصلي وهي قاعدة، هل هذا جائز أم غير جائز؟ رغم أنها بتقول أنها بتبقى أقل خشوعا أو ما إلى ذلك. الإسلام يا إخواننا دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، إن وحديث النبي إن هذا الدين يسر. فالحديث يعلمنا أن من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، هو الدين لا يكلف الإنسان بما فوق طاقته ولا بما فوق وسعي، وإنما بما في مستطاعي. فمن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا على جنب، ومن لم يستطع أن يصلي مضطجعا على جنب يصلي مستلخيا على ظهر. فالأمر على التيسير والمشقة، القاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. فلله الحمد على ما يسره لنا في هذا الدين من يسر وسهولة وتخفيف الأعباء ورفع الآثار وما إلى ذلك مما يذكر لله تعالى فيشكر. فهنيئا لك بصلاتك، وهنيئا لك بطاعتك لربك، وصلي حسب ما يتيسر، والله عز وجل يقبل منا ومنكم إن شاء الله. في سؤالين متشابهين مع بعض. زوجة في بيتها، فزوجة حلف قال والله العظيم ما تدخل البيت ده تاني، ولو دخلت هي بيتي لطردها، وبعد كده لما الأمور هديت وكده رجعت البيت لا طردها، ويعني يمكن أن يدخل بيتهم. وسؤال تاني بقى في نفس المعنى، واحدة اتخانقت مع ابنها وحلفت ابنها ما تاكل عنده في رمضان ولا مرة، فجبنا رضاها والأمور استقرت. بيحل الإشكالية دي حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يبقى أي واحد حلف على حاجة والخير في غيرها، حلف اني قطع فلان، ما يدخلش بيت فلان، ما يمشيش مع فلان، وبعدين تبين ان كده ده مش صح، وان الخير ان احنا نصطلح ونتقارب ونتآلف ونتواد، يبقى نعمل ايه؟ نكفر عن يمين. ها، وافعل ما هو خير، ده امر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الحالتين دول بس، انما اي حلفان تحلفه وترى الخير في غير ما حلفت عليه، عليك ان تعمل الخير وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين. طيب قدر الإطعام قد إيه؟ غير محدد، لأنه بيختلف من شخص لآخر حسب المستوى المعيشي لكل فرد. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط يعني أشوف أنا بصرف في اليوم قد إيه في بيتي، بصرف مثلا 20-30 جنيه، وإحنا 4 مثلا، العشرين جنيه بقى بيخص كل واحد مننا 5 جنيه، يبقى أضرب في 10 أطلع 50 جنيه، أو أطعم 10 مساكين غدا وعشاء فطار وسحور، هذا إحنا في رمضان أهو، وأختار مثلا عائلة أب وأم وأولاد 5 مع بعض أفطرهم وأصحرهم، دول 5، أجي في اليوم التاني هم نفسهم ممكن أو غيرهم أو معهم في نفس التوقيت 5 آخرين، أب وأم ومعهم 5 أولاد وناس فقراء ومحتاجين، أجيب لهم أنا الفطار والغداء، الفطار الغداء والعشاء أو السحور والإفطار. هذه هي كفارة اليمين. ومن لم يستطع، من لم يكن لديه قدرة ولا إمكانات، ربنا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، طبعا غير رمضان، مش هنقول بقى إن احنا نصوم في رمضان مش هتحسب في رمضان. طيب الأخت اللي تسأل بتقول إنها بترضع من 10 شهور وما نزلتش الدورة، هذه بعض يعني عادة لدى بعض النساء، إنه طالما أنها ترضع فإن هرمونات الجسد يكون غير قابلة لعملية إفراز الحيض في هذه الفترة، فبمجرد ما ان تبدأ يعني تبتعد شوية عن عملية الرضاع وتعتمد على مأكولات خارجية إلا وتنشط هذه الهرمونات والغدد وتبدأ تنزل دم الحيض من جديد. طب الفترة دي تقعد قد إيه بعد انتهاء النفاس؟ لحد قد إيه ممكن تقعد؟ الله أعلم، ملاش حدود، 2-5-10 سنة-2 سنة اللي هي الحد الأقصى للرضاع، دي مسألة غير محددة بوقت. وممكن جدا الدورة الشهرية تيجي للمرأة وهي بترضع بعد النفاس بأسبوع، ب10 أيام، ب15 يوم، فما لهاش علاقة. يعني المسألة أنا شايف إنها بالشكل ده أدخلتها في ري في 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 ريبة، لكن هي بقى لها 10 شهور ما نزلش عليها دم خالص إلا في هذه الأيام، فده احتمال كبير جدا 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 إن دي بداية نزول الدورة الشهرية، بداية نزول الدورة الشهرية. فيعني رجعي بقى طبيبة وشوفي ايه الموضوع، لكن في ظني والله اعلم ان دي بداية نزول دورة شهرية وتبدأ تتتابع بقى بطريقة طبيعية فيما بعد، والله اعلم. الكلام اللي قالته الاخت اللي بتقول انها بتصلي في مسجد نساء متقدم على الرجال وانه بتعدي قدامه الكلاب وكلام زي كده، خدوا بالكم انه مسألة ان صفوف الرجال اولا ثم الصبيان ثم النساء، نقول كده الصفوف للرجال اولا ثم الصبيان ثم النساء، اذا كانوا كلهم في مكان واحد، اذا كانوا كلهم في مكان واحد، مسجد كبير بيصلي صف الرجال قدام والصبيان في الوسط والنساء في الخلف، ده يبقى في الحالة دي هننظمهم بهذه الطريقة. لكن إذا كان في سطح المسجد ما نسميه صندرة بيصلي فيها سيدات، أو حجرة مجاورة للمسجد مستقلة تماما لا يصلي فيها إلا النساء، في هذه الحالة لا يضر أنهم يكونوا إلى جانب أو متقدمين متأخرين دي ملهاش علاقة، لأن ده مكان خاص بالنساء، هذا مكان خاص بالنساء ومكان مغلق، ما يضر الإنسان إذا عدى قدامه كلب في الشارع، ما هو شارع ملاك كلب، إيه المشكلة يعني؟ فأخوانا مفيش داعي إن واحد يفتي ويتكلم بما لا علاقة له به ويهرب بما لا يعرف ويقوله خلاص وكله غلط غلط ممنوع. لا ايه ايه في ايه في ايه؟ هل العملية عملية تقييد وحظر وتشديد وفقط؟ طبعا ده ما هذا لا يجوز يعني. ف الصلاة فيه صحيحة والاهتمام فيها بالإمام إن شاء الله صحيح وما فيش فيها أي شيء إن شاء الله. الأخ اللي بيقول إن قال لمراته في مرة أنت طالق، وبعدين جه في مرة تانية قال لها لو رحت المكان الفلاني، طبعا أنت طالق دي الطلاق التنجيزي اللي هو مباشر الذي هو في الحال ده واقع، لكن أنت تقعد بقى كل شوية والتانية. ودي نصيحة عامة لكل من يستمع إلينا، إنه لا داعي إن أنا أعود لساني على عملية إطلاق لفظ الطلاق، لأن ده في حد ذاته غلط. هتبص لي في وقت من الأوقات ما وسعه الله عليك ضيقته على نفسك، ده غلط. ينبغي أن يلجم الإنسان لسانه وأن يصون عن أن ينطلق بلفظ الطلاق تحت أي ظرف. فمن هنا الكلام ده مش مظبوط، ومش هقعد أنا أجري وراء المشايخ عشان يوجدوا لي مخارج أو سبل للتخلص من الالتزام بهذا الطلاق أو ذاك. لا، أرجو حافظ على لسانك كويس، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. طيب نتلقى اتصالا ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم.
طيب السلام
عليكم. تفضل يا أخي.
قال لك يا شيخ أنا يعني تعبان شوية عند يعني قولان تعبان وبتاع كده، يعني بعمل أشعة سمعت أشعة تلفزيونية وحلات وكده، فمديني ميعاد بكرة إن أنا هعمل أشعة مقطعية ولازم الأفطر.
ولازم الإيه؟
لازم الفطور يعني عشان أشرب مية قبل ما أخد قبل الأشعة.
طيب حاضر.
فالأخ أنا فطرت يبقى نفهم عليه ورمضان هي.
حاضر سؤالك وصل. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله فضل من الله.
السلام حضرتك. طيب
ربنا يتقبل منا وانت.
دلوقتي يا دكتور انا بصلي في مسجد، والمسجد ده بيبقى حر جدا. وطول ما انا قاعده بصلي وانا بنشف عرق بالمنديل، وانا اعرف ان سمعت والله اعلم ان كثر الحركات في الصلاه بتبطل الصلاه، فمش عارفه يعني العرق بيضايقني جدا وبينزل على عينيا، فعلى طول على طول كده طول ما انا قاعده اصلي وانا بنشف عرقي. في سؤال كمان يا دكتور، هل يجوز الزكاه على اسر مثلا يكون دخلها بسيط 500 جنيه ومديونين وعندهم ولاد وكده، يعني زكاه المال؟
حاضر.
كل سنه وحضرتك طيب.
ربنا يبارك فيكم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيكم.
الله يتقبل منكم.
انا سمحت كنت عايزه اسال، انا بيبقى عندي دروس يعني فبيفوتني وقت الصلاه.
علي الصوت بعد اذنك.
بيبقى عندي دروس فبيفوتني وقت الصلاه فبصليها بعد كده، فهل ده كده عليا ذنب؟
يعني ايه بتصليها بعد فوات الوقت ولا ايه؟
لا قبل الصلاه اللي بعدها، بس مش على وقتها يعني.
ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة. قبل الصلاه التي تليها يعني. طيب حاضر.
شكرا.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
ايوه
بفضل حضرتك عندي سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
دلوقتي انا كنت نادر ويعني قلت لو حاجه حصلت معايا هذبح خروف.
ايوه.
وما حددتش بقى الخروف ده يعني هاكل منه مش هاكل منه، هيجي ايه يدخل حاجه منه بيتي او كده.
أيوة.
فيا ترى لما اذبح لازم يعني لو جزء دخل بيتي ولو بسيط ينفع، وينفع اذبحه على عيد الاضحى بيبقى بالنيتين ولا ما ينفعش؟
حاضر ماشي. بعد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس سمحت عم الشيخ حضرتك سؤال.
تفضل.
انا الوقت انا شغال في غربة برا.
ايوه.
وبحكي على مرتي وقلت لها ما تروحش عند بيت ابوكي.
بالراحة بالراحة بس بالراحة، ايه ما لا تسرع في الكلام. ايه انت شغال برا وفي ايه؟
وبقى احكي على مرتي بقول لها ما تروحش عند بيت ابوكي.
بت ايه؟
ما تروحيش عند بيت ابوك.
ما تروحيش بيت ابوك. اه
هم حضر الظروف وامي بعتتها.
طيب
هل الحلفان الوقت بتاعه راجع؟ طبعا
انت قلت لها ايه؟ انت قلت لها ما تروحيش بيت ابوك. ما تروحيش.
حلفت عليها.
قلت لها ايه؟
قلت لها ما تروحيش بيت ابوك.
اصل ما تروحيش ده امر مش حلفان. فين الحلف هنا؟
قلت لها ما تروحيش. جت وقعدني في حلفان وراحت.
يا انا بس انت قلت لي يعني عليا الطلاق ما تروحي بيت ابوكي؟
ايوه قلت لها عليا الطلاق ما تروحي بيت ابوكي غير لما اقول لك انا.
طيب ماشي ماشي ماشي.
وجت حكيت لها قالت لها روحي
خلاص. ماشي ماشي. فنكمل مع اخينا اللي كان قال لزوجتي انت طالق. قلنا الطلاق ده وقع. اما الثاني اللي هو بيقول لو ذهبت المكان الفلاني او فعلت كذا فانت طالق، ده طلاق معلق. إذا قصد به طلاقا، إذا كان يقصد طلاقا فهو طلاق، وإن كان يقصد به تهديدا أو حملا على ألا تفعل الشيء الذي يحدثها بشأنه فحينئذ يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. لكن الطلاق الأولاني ما فيهوش كفارة، ده واقع كده كده طلاق وقع. الأخ اللي اتصل من العراق بيتكلم عن وحدة المسلمين وجمع الكلمة وما إلى ذلك. يعني نحن طبعا مع جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وجعلهم أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك التوجيه والنصح في إطار من الأدب المطلوب. ربنا سبحانه وتعالى قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقال أحد سلفنا الصالح قال إذا أمرت بالمعروف فأمر بالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فليكن نهيك عن المنكر غير منكر. فإن أنا إذا وجدت أحدا من الناس يخطئ مش من العيب ولا من يعني الضرر إن أنا أقول له يا فلان ده غلط. فأنا إذا وجدت حد بيسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبأنهى عن كده وببين فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وببين فضل هؤلاء الذين ضحوا بأموالهم ودمائهم وهاجروا من أوطانهم وخرجوا إلى الدنيا كلها يبلغون الإسلام، وكثير منهم مات، اللي مات في آسيا واللي مات في أفريقيا واللي مات في أوروبا وبلغوا الإسلام وضحوا في سبيل دينهم بالغالي والرخيص. فيجي بعض الناس النهاردة يسب هؤلاء الأصحاب وينال منهم ويذمهم ويتهمهم بالكفر والمروق من الدين وما إلى ذلك. فإذا واحد قال يا أخوانا ده غلط ما ينفعش ده لا يجوز، فده ما فيش فيه حاجة. احنا بننصح والدين النصيحة، وأنا بأدعو الكافر وأدعو الفاسق وأدعو العاصي وأدعو أي إنسان. الدعوة عامة لكل المسلمين، ولا يعني ذلك إن أنا لو دعيت الكافر وقلت له اللي أنت بتعمله ده غلط إن أنا بأرفض التعامل معاه. في حاجة اسمها التعايش. أنا مطلوب مني إن أنا أجاور أتعامل بعشرة بمعروف مع جاري نصراني أو جاري اليهودي ما لم يؤذيني في ديني، نصراني أو اليهودي إذا ما لم يؤذيني في ديني فعلى الرحب والسعة، له حق الجار وله حق المواطنة وما إلى ذلك. فكذلك الحال إذا كان هناك من يختلف مع المسلم في المذهب كما يقول أخ سني أو شيعي، نتعايش معا ويكون بعضنا لبعض كجوار حسن، هذا مطلوب. لكن هذا لا يمنع ان احنا ندعو وان احنا نوجه. فاذا اتى اذى من احد من الناس ايا كان، ربنا سبحانه وتعالى يقول انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم. فاذا نحن من حيث التعايش ومن حيث التراحم ومن حيث الجوار الحسن هذا مطلب من الله لنا مع كل الناس، مع الجميع نتعايش ونتراحم ونتواد. لكن الدعوة لا تضر إذا ما وجهها أحد إلى آخرين لينصحهم ويوجههم، وهذا من قبيل الحرص عليه، من قبيل الرحمة به، من قبيل الأخذ بيده إلى الصواب والسداد. أنت شايف واحد بيتحسى سما بيشرب سم هيموته، فبتقول له غلط ما ينفعش هيؤدي بك إلى كذا، يبقى جزاك الله خيرا أنت كده حرصت على مصلحتي. فينبغي ألا يؤخذ الأمر
على محمل انه ده يعني طعن وكذا وكذا، هي دعوة ونصيحة للخروج من الاخطاء التي يقع فيها بعضنا، واللي بنوصي به ان تكون الدعوة فيها معروف وفيها حسن، وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هو ده اللي بنقول عليه، لا شتم ولا مثلا تطاول باللسان ولا عملية نوع من التهييج والإثارة، لا احنا ندعو بالمعروف، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الجميع، وهي دعوة الى كل مسلم يستمع الى دعاة الحق انه يفكر، ما يعملش زي جماعة بتوع زمان يقول لك وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا ربنا ادالك عقل فكر وشوف الكلام اللي بيعرض عليك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ففكر ودبر وشوف الصح إيه والغلط إيه، وفي النهاية أسأل الله أن يهدي الجميع لما اختلف فيه من الحق بإذنه وهو ولي ذلك والقدر عليه. بتقول إن ابنها مات كان عنده 20 سنة، مات في حادثة من 4 شهور، وبتسأل إيه اللي ممكن تعمله له كشيء يبقى ويستمر كعطاء وحسنات له في قبره. يجوز لك طبعا الدعاء ده ما فيش فيه كلام، الدعاء لي دايما بالمغفرة والرحمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويعفو عن تقصيره في مسألة الصلاة وغير الصلاة، فالدعاء له. يمكنك أن تتصدقي عنه، لو طلعت الصدقة بنية إنها يصل ثوابها إليه أيضا إن شاء الله في أخير، فيعني دول حاجتين يمكنك أن تلتزمي بهم بحسب المتيسر، الدعاء ده في كل الأوقات وفي كل الأحيان، والصدقة حسب ما تيسر، وأسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. الأخ اللي بيسأل إنه عنده قولون في مشاكل، وإنه عمل أشعة تلفزيونية فطلب منه أن يعمل أشعة مقطعية، وهذه ستستلزم أن يفطر حتى يستطيع أن يعمل الأشعة المقصودة. يعني احنا خلينا بداية نقول لو في الإمكان أن تؤجل هذه الأشعة إلى ما بعد الإفطار ده طبعا يبقى أفضل، لو في مكان من الأماكن حتى لو مش هتاكل، يعني أنت ممكن تعمل أشعة بيشترط أنك أنت تكون صايم، هتروح بعد صلاة المغرب إلى مكان بيعمل الأشعة المقطعية المقصودة ويعملها لك وما فيش مشكلة، ويبقى حرصت على صيامك. لكن افرض ما فيش وغير متاح إلا ده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كانت الشكوى بقى شكوى ملحة ولابد من عملها الآن، والله أقدر أصبر إلى ما بعد الإفطار أو إلى ما بعد رمضان. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على الخير، إن ولي ذلك القدر عليه. هو بس قبل ما أكمل في الأسئلة اللي معايا، كان طرح سؤال المرة الماضية ووعدت إخواننا وأخواتنا بأن احنا نبحثه، وإذا كان فيه من جديد نقولهم عليه. موضوع البخاخة التي يأخذها مريض الربو، البخاخة اللي بيأخذها مريض الربو عشان يوسع الشعب الهوائية ويستطيع التنفس، قرأت فتاوى عديدة في هذا، ويعني يمكن الإنسان بيستريح إلى أنه هذه السوائل الموجودة داخل البخاخة تحولت إلى صورة غازية زي الهواء، إلى صورة غازية، فأصبحت لا جرم ولا وزن ولا شيء يمكن إمساكه، إنما هواء. فإذا وصلت إلى هذا الحال فهي بالتالي لا يترتب عليها إفطار الصائم. وقد أفتى بذلك الشيخ نصر فريد واصل جزاه الله خيرا، مفتي الديار المصرية السابق، وكذلك أفتى بذلك الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ ابن عثيمين وآخرون، أفتوا بأن هذه البخاخة لا تبقى على حالتها كرذاذ، وإنما بتتحول إلى مادة غازية هوائية غير سائلة، فيعني بالتالي ما فيش فيها حرج إن شاء الله، وده تعقيبا على ما قلت في المرة الماضية، لأن المرة الماضية قلت لكم إن هي فيها سائل والسائل ده بيتحلل، لكن هكذا قال العلماء، وأنا بحترم رأيي من الآراء، قاله الإمام سفيان الثوري رحمه الله رأي جميل جدا وكلام طيب جدا، يقول العلم عندنا الرخصة من ثقة، العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، أما التشديد فيحسنه كل أحد. حرام حرام، ممنوع، أحظور. لا، خلينا ناخد المسائل بشيء من الترخيص ومن الثقات، طبعا مش لمجرد الترخيص وحبا فيه وبحثا عنه، لا. نعم، الأخت بتقول مسجد بيه حرارة شديدة وعمالة بتنشف العرق، طبعا كسرة الحركات هتبقى مشكلة. فيعني إذا لازم الأمر يبقى يبحث عن جامع آخر بقى بالطريقة دي، يا إما نسف بقى بعضينا نجيب مروحة ولا نعمل تكييف ولا بتاع حسب الميسر بقى، ما معرفش اللي بيتكلم من أي مكان، أو أجلس إلى جوار شباك حتى أستطيع أن ألتقط أنفاسي، لأنه العرق ممكن يعمل عملية مشكلة تانية، مش مجرد أن أنا ممسح عرق وبس، لكن أو أصلي ببيتك لو كان الأمر غير متأثر بهذا الأسلوب. إنما علشان أجيب بقى مثلا فوطة ولا أجيب بتاع وكل شوية أمسح كل شوية أمسح وكل شوية يعني كده هنخرج بقى عن حد الانضباط في حركات الصلاة التي إذا زادت وخرجت الحد وصلت إلى درجة لا تحتمل وتؤدي إلى خروج الإنسان عن نظام الصلاة. فيعني أمامك عدة خيارات، أما جنب شباك وتروحي بدري وتصلي، ممكن تجيبه مروحة، ممكن تصلي ببيتك، لكن عملية فتح الباب للحركات الكثير دي يعني نتوقف فيها شوي. هل تجوز زكاة لأسرة دخلها 500 جنيه وعليها ديون وعندهم التزامات؟ طبعا تجوز، وما أكثر هؤلاء الذين على مثل هذه الصفة. معظم الناس اللي بنتعايش معه في مجتمعاتنا مرتبه 400-500 جنيه ما يكملش حتى 100 دولار، عشان بترجمها يعني لإيه؟ لمن يفهمها بالعملة الأخرى، لا تكمل 100 دولار وعنده 3-4 عيال، والحياة النهاردة بتعض بشدتها على الناس بشكل غير طبيعي. أمثال هؤلاء يجوز لهم الأخذ من زكاة؟ يجوز، بل هؤلاء أولى، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر التصدق قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الناس دي بتسعى مش متسعاش، وبتشتغل، ما بقولش واحد عاطل، وإنما بيدر عليه دخلا لا يكفيه ويكفي عائلته. هل من الجائز حينئذ أن أعطيهم زكاة المال؟ يجوز هذا، وربنا يأجركم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم. الأخت اللي طيب بعد في معنا اتصال ونكمل إن شاء الله الأسئلة التالية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
والله أنا زوجتي الدورة جات لها من حوالي 4 أيام وانقطع الدم ومش ورقي الحين، بس لما تيجي تشوف الطهر بتلاقي في الطهر دم صريح، هل تتم الصيام وتصلي بس مفيش دم بينزل؟
هو بس أنا
بسأل،
أنا بسأل سؤال، 4 أيام هي عادتها أصلا كم يوم قبل كده؟
من أسبوع.
ايوه يعني اديك اجابته، يعني اربع ايام مش كفايه، لم ينقطع الدم بعد، صحيح هو خف نزلت الوان انا اجاوب على حضرتك في اي استفسار اخر غير كده؟
لا، وفي سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
ايوه.
بالنسبه لواحد مثلا الو
واحد ايه،
بالنسبه في نهار رمضان او مثلا بعد طلوع الفجر، حصل مثلا قذف مثلا مع الزوجه او الكلام ده بدون جماعه،
ايوه
فكفرته ايه بالظبط بالنسبه اللي هم يومين، فكفرته ايه بالظبط بالنسبه لهم؟
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انت عايزه البلغه من المفطرات؟
حاضر ماشي.
وفي سؤال ثاني لو سمحت. احنا كنا نملك منزل كنا مقيمين فيه في رمضان اللي فات، ولظروف ما احنا قمنا ببيع المنزل، لكن احنا دلوقتي ساكنين على ما نشتري منزل اخر يعني. بس دلوقتي مر سنه على الفلوس وهي في البنك ولسه ما اشتريناش بيت، الفلوس دي يخرج عليها زكاه ولا لا؟ جزاك الله كل خير.
بارك الله. مسألة المحافظة على الصلاة في مواعيدها طبعا دي ميزة يعني وشيء طيب وينبغي أن يحرص عليها المسلمون جميعا. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكلمات الأذان فيها حي على الصلاة، حي على الفلاح، دعوة إلى المبادرة، دعوة إلى المبادرة إلى أداء الصلاة للوصول بأداء الصلاة إلى الفلاح. لكن يبقى أن الوقت يمتد من إلى دخول وقت الصلاة بإعلان الأذان، ويستمر الوقت مفتوحا إلى وقت الصلاة التالية. صحيح الأفضلية أداء الصلاة في وقتها وفي أوله ومبادرة به، الكلام ده كله لا غبار عليه، لكن من صلى في هذا الوقت فيما بين الوقت الأول والوقت الثاني، طبعا يعني الصبح بيبقى وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الظهر من الظهر للعصر، والعصر من العصر إلى المغرب، وإن كانت الكراهية تزداد في العصر مع دخول الشمس في أوقات الغروب وتحمر وتصفر، المغرب وقته أضيق شوية، العشاء تمتد إلى منتصف الليل. فإذا أديت الصلاة في هذه الأوقات فهي صلاة صحيحة في وقتها، في وقتها لم تخرج عن وقتها. يعني الأخت تقول ما بصليش في الوقت، لا أنت بصلي في الوقت بس مش في أول الوقت. فعلى كل الصلاة صحيحة ووقعت فيما يعني في موضعها إن شاء الله. نذر أن يذبح خروف أو نذرت وما قالتش تاكل ولا ما تاكلش، هو مفيش حد بيقول أنزل خروف ولا تاكل منه، لأن هو الأصل أن المنذور يوزع جميعه، الشيء المنذور يوزع كله، مفيش مثلا أخذ نصه ووزع نصه. طالما أنني نذرت أن أذبح شيئا ها فنقوم بتوزيعه جميعه. والأضحية سنة، وهذا النذر فرض، هذا النذر فرض، فبادروا صاحبة السؤال، بادروا بذبح هذا النذر، ولما تبقى تيجي الأضحية ربنا عينكم وتذبحوا. لا، وإذا لم يتيسر الذبح في وقت الأضحية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآخر يقول إنه هو في غربة وقال لمراته لو رحت مش عارف المكان الفلاني تبقى طالق وما تروحيش إلا بإذني، فجت أمه وأخرجتها وما إلى ذلك. يعني برضو بيبقى أنه إذا هذا طلاق معلق، إذا كان يقصد التهديد أو الحمل على أنها ما تخرجش إلا بإذنه أو إلا بترتيب معاه، في هذه الحالة هنقول كفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين. الأخ صاحب السؤال اللي زوجته أتتها الدورة وأربعة أيام وانقطع الدم، وبعدين صامت فبتبص تلاقي آثار دم موجودة بعد طلوع الفجر. في معنى كلمة للسيدة عائشة رضي الله عنها أن النساء في عهد أم المؤمنين عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في وجودها مع رسول الله كانت تبعث إلى السيدة عائشة بالدرجة القطنة فيها آثار، فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء، لا يعني ما تتطهروش، لا تنتهي الدورة إلا إذا وجدت القصة البيضاء، كأنه سائل شفاف بينزل يأخذ أمامه كل الألوان. وتقول أو بعض الصحابيات تقول كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا، قالوا يعني في غير أيام الحيض، في غير أيام، أما في أيام الحيض فبيعتد بيها لأن للدم ألوان مختلفة، ممكن يبقى أحمر، ممكن يبقى أسود محتدم، ممكن يبقى أصفر، ممكن يبقى كدرة زي الماء العكرة، كل دي ألوان من الدماء يحتد بها في أثناء الدورة. بيسأل سؤال آخر، إذا حصل إنزال في نهار رمضان بعد الفجر بواسطة الزوجة من غير جماع، اليوم فسد، اليوم فسد، لابد من قضاء يوم آخر مكانه، لأنه زي احنا عندنا من مفترات الصيام الإنزال عن مباشرة. عارف لو واحد مثلا وهو نايم حصل له احتلام، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ليه؟ لأنه دي مسألة لا يملكها. إنما واحد يلمس، يقبل، يعمل أي مقدمات أو أي أشياء يترتب عليها إنزال السائل المنوي في نهار رمضان، الصوم فسد، وعلى الإنسان ساعتئذ أن يقوم بالقضاء لهذا اليوم. وإن كان هناك أئمة برضه، عشان أحذر هكمل معك بس ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام، أعزائي حضرتك يا شيخ.
الله أهلا بك وسهلا.
الله يحفظك. أنا كنت بسأل سؤال بالنسبة لزكاة المال.
نعم.
هل يجوز إخراج زكاة الذهب بأصل شرائه أم بسعره الحالي؟ يعني بسعر الحالي أنا كنت شاريه من فترة مثلا يعني.
لا حاجة تضحك. حاضر ماشي.
ماشي. وهل يجوز يا شيخ بالنسبة
أنت لو بعته أو. أنا أسألك سؤال. خلينا نفرفش شوية مع الناس كده. انت لو بعته هتبيعه بثمن زمان ولا ثمن دلوقتي؟
والله الثمن دلوقتي يعني.
الله، طب وليه يا اخي؟ طب ده انت راجل عندك ذمه ما شاء الله، ما تبيعه بثمن زمان، ولا نيجي بس وقت المصلحه بتاعتنا نقول بتاع زمان بتاع دلوقتي، ولما نيجي عند ربنا نقول يا عم الله يكرمك.
الله يبارك لك يا شيخ.
ايوه يا شيخ. حاضر. عندك اسئله تاني؟ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا.
اهلا بك يا سامي.
هو هل في ركعتين سنه قبل صيام بتاع العشاء؟ صلاه التراويح في ركعتين سنه قبل التراويح؟
ركعتان سنه قبل التراويح.
وفي ودعاء الفجر. دعاء الفجر
ودعاء القنوت يعني. حاضر.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. وعليكم. ايوه السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اكلم الشيخ. والله
معك، تفضل.
طب والله بس السؤال بس عن ختان البنات.
ايوه
ايوه، بالنسبه لختان البنات يعني الاولاد، في اولاد صغيرين بنات ويعني نبغى ان شاء الله
خلاص
فيهم ختانه وكده.
وصل السؤال. كنا بنتكلم عن انه وجود سائل منوي في نهار رمضان نتيجة مباشرة أو احتكاك ما بين الرجل وزوجته يؤدي إلى إفساد الصوم ولا بد من القضاء. لكن خد بالك، وده اللي كنت عايز أقوله بقى، هناك من الأئمة ومنهم الإمام مالك يرى إن ده عليه قضاء وكفارة. طبعا احنا يعني قلت لك من البداية خلاص هناخد بإيه، بإن اليوم فسد ونقضي مكانه. لكن احذر احذر ولا تقربوا، يعني لأنه ده ربنا لما نهى عن الشيء قال ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم ولا يعني ما تقربش من المنطقه دي، لان دي ممكن توصلك للايه، لما هو اسوا ولما هو اشد. وخروجا من خلاف من اوجب القضاء والكفاره فعليك. يعني المهم ما فيش داعي يعني نتساهل في هذه المساله، لانه ده شهر له حرمته وله قدسيته وله مكانته التي ينبغي أن تحترم من كل الناس. ونحن نمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوة، نضبط إرادتنا وسلوكياتنا ونتحكم في يعني توجهاتنا لحين ما ربنا يسر. وبعدين يا سيدي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فيعني أرجو أن يكون عندنا دائما ضبط لشهواتنا ونتحكم فيها ولا تتحكم فينا. البلغم إذا خرج إلى ظاهر الفم، إذا أنا تمخط وخرج البلغم إلى ظاهر الفم خلاص أصبح لسان لابد أن أطرحه، لأنه أصبح من غير جنس ما بداخلي، إنما لو داخلي ببلعه. إذا إحنا بعنا بيت، بعنا بيت والبيت فلوسه بقيت معنا لفترة مر عليها عام، هنطلع زكاة. هنطلع عن كل 100,000 جنيه 2000 جنيه ونص، ودي نسب بسيطة جدا على فكرة، يعني مش عملية هتأثر في رأس المال. لو البيت بيسيب بمليون جنيه ده فرضا، هطلع 25,000 جنيه. ايه يعني 25,000 جنيه؟ ايه 2 جنيه ونص جنب 100 جنيه؟ ايه 2.5 قرش الى جانب جنيه ما قيمته؟ فانا لا انظر الى قيمة ما اعطي، وانما انظر الى قيمة ما بيدي، الى قيمة ما اعطيت. فان شاء الله طالما مر عليها سنة وهي موجودة يطلع عليها زكاة. الاخ اللي كان بيسأل واضحكنا سؤاله، انه لما بيجي يطلع زكاة الذهب يطلعها في سعر زمان ها ولا في سعر دلوقتي؟ فاحنا بنطلع ذهب، احنا بنطلع بنقول ال100 جرام ذهب عليهم 2.5، ال2.5 دول يا تاخدهم زي ما هم كده وتديهم للفقير، يا اما عايز تحولهم الى قيمه ماليه هتروح تبيعهم وزي ما يجيبوا، جابوا كتير جابوا قليل هتديها الفقير. فيعني بالتالي أنت تقدر قيمة الذهب في حين وجوب الزكاة عليه وليس في حين ما اشتريته ها. وإلا برضو يعني أنا ضحكت شوية وبقول له طيب أنت لما تيجي تبيعها هتبيعها بسعر زمان ولا سعر دلوقتي؟ لك لا طبعا بسعر دلوقتي مثلا. طب لو أنه برضو يعني ردا أو تدعيما لكلامي مرة أخرى، الذهب لما اشتريته مثلا كان بخمسين جنيه، النهارده بقى ب100 جنيه، انا ما اعرفش طبعا الاسعار ايه، لكن بفترض كان ب50 بقى دلوقتي ب100. طب انت طالع على ال100، افرض ان الذهب بدل ب50 بقى ب25 نزل، هتعمل ايه؟ ها هتطلع على القليل ولا هتطلع على الكتير ولا على ما اشتريته؟ يقول لك لا طبعا هطلع على الايه، على اللي موجود دلوقتي ولا هطلع على الزق. شفت بقى؟ يبقى احنا يا اخوانا بنطلع بناء على سعر الذهب في الوقت الحالي وليس فيما في وقت ما اشترينا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
هي نوات صوت التلفزيون بعد اذنك.
غير وقت الحيض يعني بينزل لو سمحت في غير وقت الحيض بينزل عليا افرازات فيها دم كده، بس لما باجي اغسل بس ما بشوفش حاجه.
ما بت ايه؟
لما باجي اغسل بلاقي افرازات كده فيها لون احمر، دم زي احمر كده.
في غير اوقات الحيض
ايه؟
السؤال وصل. بعد الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله في سؤال يا شيخ بخصوص زكاة المال. حضرتك ينفع لأحد الأقارب واخد بال حضرتك، وهل لازم زكاة المال تطلع كاملة على بعض ولا ممكن كل شهر جزء؟
حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك، بالنسبة لزكاة الفطر لما أجي أديها للشخص مثلا لازم أعرفه دي زكاة الفطر ولا بنيتي أنا أديها له كده وخلاص؟
طيب حاضر
ماشي.
مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الرجال.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله فضل من الله.
عندي سؤالين. ما حكم الأجر الذي يتقاضاه المرء من وظيفة علمية بأنه دخل بوظيفة برشوة؟
طيب.
وعقد لمدة 10 سنوات والآن يعمل عمل لمدة 50 ومازال بقي 5 سنوات.
طيب.
سؤال ثاني، مهاتفة الخطيبة وإن وقعت في رمضان هل تفطر أم لا؟
إيه إيه إيه؟
مهاتفة خطيبة. خطيبة
مهاتفة الخطيبة.
نعم
رضي الله عنها. ماشي. ثاني اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
بفضل حضرتك يا شيخ. بيت والدتي لي نجار ربنا يديه ويحفظه.
الصوت بيروح نركز شوية بس الله يكرمك. الصوت عمال يروح ويجي ويروح ويجي.
حضرتك يا فندم لي نجار.
انا مش هسمع حاجة، مش هينفع للأسف. الصوت عمال زي ما يكون ايه يطلع وينزل ويطلع وينزل، مفيش ما بيكملش بعضه. طيب في حتة هنا انا بستغرب عليها حقيقة، لانها اثيرت من يومين في أحد المساجد والآن طرحت كسؤال، هل في ركعتين سنة قبل التراويح؟ أيوة يا إخواننا في إيه؟ حتى واحد قال لي ده الشيخ فلان، ما فيش داعي ذكر أسماء، قال إن ما فيش ما يؤكد على إنه في سنة، ما فيش ما يؤكد على إنه في سنة بعد العشاء. قلت له الحديث بيقول من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وعدها العلماء اللي خلقهم ربنا كلهم، العلماء جميعا قالوا اثنين قبل الصبح وأربعة قبل الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. ها؟ قال لا، أصل هو النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيصلي ثمان ركعات يا سيدي، ده قيام ليل، دي اسمها سنن رواتب ترتبط بالفرائض قبل وبعد. فركعتين سنة العشاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تصلى في رمضان وفي غير رمضان. فأنا مش عارف يعني، يبدو إن احنا كل فترة تجد بعض الأسئلة تبدأ تطلع كده والناس تسأل في سنة. أيوة في سنة، صلي سنة العشاء المؤكدة بعد بعد أداء العشاء مباشرة، ودعاء الفجر دعاء القنوت يرى بعض الفقهاء أنه سنة مؤكدة زي الإمام الشافعي والإمام مالك. فالأمر فيه على السعة، الأمر فيه على السعة. ورأى بعض الأئمة زي الإمام ابن القيم إن إحنا مرات نقول ومرات نتركه، فيعني لو أخذ برأي الإمام ابن القيم فبها، إذا هناك إمام يلتزم به دائما الصلاة صحيحة وصلاته فيها التزام ما فيش فيها شيء إن شاء الله، فالأمر فيه على السعة. بالنسبة لختان الإناث، هو ما في كتاب من كتب الفقه إلا وأشار إلى استحباب هذا الأمر. كتب الفقه القديمة جميعها المؤلفة من مئات السنين جميعها تشير إلى استحباب هذا الأمر، ولو وجد طبيبة مسلمة تقبل هذا الأمر فهي بتبحث المسألة وتشوف مدى حاجة الفتيات إلى هذا الأمر أو عدم حاجتهن إليه وبس، والله أعلم. إنما هو له أصل في الدين وأصل في شرع الله سبحانه وتعالى. في غير وقت الحيض يأتي دم يرى، ده اسمه استحاضة، الدم ده اسمه استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من مباشرة المرأة الزوجة الزوج لزوجته، فما فيش فيها حاجة. ويعني كل ما هنالك انه لو كان بينزل بصفة مستمرة اللي هو الاستحاضة هيبقى دم عذر زي سلس البول وانفلات الريح، هتتوضأ لكل صلاة فريضة وتصلي مع هذه الفريضة ما شاءت من النوافل. لكن هي بتقول ده بيظهر في أوقات معينة، يبقى لا 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 يؤثر عليك بشيء. هل يجوز دفع زكاة الزكاة لأحد الأقارب؟ لأحد الأقارب الزكاة إذا ما دفعت إلى القريب فهي أفضل، لأنها زكاة وصلت رحم، زكاة وصلت رحم. وهل يجوز إن أنا أدفعها أقساطا في كل شهر جزء؟ ماشي، بس يتقدم ما تأخرش. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تدفع الزكاة بيحين وقتها اللي هو الحول بتاعها في شهر رمضان مثلا، يبقى أنت قبل ما يجي رمضان بتطلع بقى في شهر ربيع في شهر جماد في شهر رجب شعبان بتطلع 100 500 1000 2000 وتقول ده من الزكاة. وأنا شخصيا أنصح، ما فيش داعي الحكاية دي، احنا مش حاسب ربنا بالمليم، هم اتنين ونص، ربنا مالوش عندنا غير كده. في حاجة اسمها فروض الكفايات، فروض الكفايات طول ما في المسلمين جائع مش لاقي ياكل يجب أن نسد جوعته، طول ما في المسلمين واحد عاري لا يكتسي يبقى المسلمين كلهم مكلفين إنهم يدفعوا له من أموالهم ما فوق الزكاة حتى يكتسي العاري وحتى يطعم الجائع وحتى نجد مأوى للشارد. طب يدينا انطباع ان العملية مش كلها زكاة زكاة زكاة، ده 2.5% اخواننا كلهم. انما في حاجة اسمها فروض كفايات، لابد ان يوجد في الامة ما يسد حاجتها، ما لقيش واحد متخم من كتر الاموال والتاني مش لاقي ياكل. فيعني لو عملت اللي بنقول عليه ده، انك كل شهر تطلع حاجة كصدقة وتيجي في النهاية تطلع الزكاة في موعدها، يعني ما تضيقش على نفسك في الخير. بعض السلف الصالح يقول بعد السلف الصالح يقول كنت إذا افتقرت أتاجر مع الله تعالى بالصدقة. كنت إذا افتقرت منعهوش قليل الحيلة عايز يكسب عايز فلوسه أكتر يعمل إيه يتصدق لأن ربنا قال في القرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هيجيب لك أكتر مما أعطيت وما نقص مال من صدقة أنفق يا ابن آدم أنفق عليك فيعني نلاحظ المسألة دي كويس ويبقى عندنا دايما جود وكرم وسخاء وعطاء بلا حدود هذا الذي أرجو أن يكون. طب هل بالضرورة إذا ما أعطيت أحدا زكاة أن أبلغه بأنه دي زكاة؟ مش بالضرورة، أنت بتبحث عن المحتاج، وزكاة الفطر تخرج إلى صنفين اثنين بس، فقراء ومساكين. فقراء ومساكين، لا بتروح بقى لا مديون ولا إلى جهاد ولا إلى فقير ومسكين. فإذا ما وجدت صفة الفقر أو المسكنة في شخص ما من الأشخاص جاز لك أن تعطيه ولو لم تعلمه بذلك، إلا إذا كان هو عنده عفة نفس أن يقبل الصدقة أو يقبل الزكاة ويقول لك لا ما تديني الزكاة تديني الصدقة. دي موضوع، ده موضوع تاني. لكن مش كل واحد هروح أقول له بص خد بالك اللي أنا بديه لك ده هو خد بالك سمع ودي زكاة فطر، لا محدش قال الكلام ده. يعني ما تجمعش عليه بلاءتين، بلاء الفقر ها او بلاءين، بلاء الفقر وبلاء الكلام اللي بتقوله له ده. الله اعلم. واحد دخل وظيفته برشوه، دخل لوظيفته برشوه وتعين واشتغل وقاله 5 سنين وقدامه 5 كمان. الرشوة في حد ذاتها إثم كبير وذنب عظيم، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حدث هذا، يتوب صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا، ووظيفته هو مكلف فيها بعمل يقوم به ويأخذ عليه أجرا، والتوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بيسأل عن التحدث مع الخطيبة المخطوبة إذا كان في ضرورة، في ضرورة تحتاج إليها يبقى الضرورة تقدر بقدرها، لكن أفتح واتكلم وأقول كلام بقى يطول فيه التفصيل لا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.